بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يسر لجنة مسجد داخليات فلسطين العرب والرهد أن تقدم إليكم اليوم في مناظرة مفتوحة الأستاذين عبد الجبار المبارك والأستاذ خالد الحاج في مناظرة عن موضوعين: المثاني والأصول والفروع. وقد اتفقنا مع الطرفين على أن تكون هذه المناظرة مدتها 3 ساعات، وتكون يتحدث أولا الأستاذ خالد الحاج لمدة 30 دقيقة، ثم ينزل ويتحدث الأستاذ عبد الجبار المبارك مدة 30 دقيقة، ثم ينزل، ثم يعقب بعد ذلك الأستاذ خالد الحاج لمدة 15 دقيقة، ثم ينزل، ثم يأتي الأستاذ عبد الجبار المبارك لمدة 15 دقيقة وينزل. هذا في الموضوع الأول، وكذا في الموضوع الثاني، وبالتالي يكون مجموع المحاضرة 3 ساعات. أرجو أن أنوه إلى جميع الإخوة الحاضرين بعد ترحيبي بهم من الضيوف ومن الإخوة الطلاب، أنوه على أننا نريد أن تكون هذه المحاضرة هادئة وموضوعية وعلمية، وقد التزمنا مع الطرفين نحن كمقدمين بالحياد، لذلك نرجو حتى أن لا نسمح لوجود أي نوع من الصخب أو حتى التصفيق، ونرجو أن يكون الإعجاب بالقلوب، والله يحق الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الآن الساعة عندي تشير إلى 8:15، وأقدم الأستاذ خالد الحاج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أتحدث إلى طلاب جامعة الخرطوم والضيوف عن الأمر الهام الذي يتعلق بالدين وبعث الدين، ويسرني أن يكون هذا الحديث في هذا الشهر المبارك، شهر أكتوبر. ولا يفوتني في بداية حديثي أن أشير إلى ذكرى أكتوبر الخالدة، ثورة أكتوبر التي بقي على ذكراها نحو من أسبوع، ولقد تفجرت ثورة أكتوبر من هذه المؤسسة من جامعة الخرطوم، وكان الطلاب آنذاك هم رأس السم في حركة التغيير وطليعة ذلك التغيير. وإنا لنرجو للطلاب أن يكونوا دائما في موضعهم الطليعي من التغيير، فهذه هي أمانة العلم وهي أمانة التاريخ الملقاة على عاتقهم. والآن إنا لنرجو وننتظر أن تعود أكتوبر من جديد على الصعيد الفكري، ونرجو أن تكون هذه المناسبة هي عمل لعودة أكتوبر على الصعيد الفكري. ومن ما يشرف الطلاب أن يكونوا طلايع في هذا الميدان، ميدان الفكر والحوار الموضوعي، و إنه لمن حسن الطالع أن تكون لجنة المسجد من اللجان التي كانت لها المبادرة في العمل على إرساء قواعد الحوار الفكري والحوار الموضوعي. الجزء الأول من الحديث هو يتعلق بأمر المثاني في القرآن، وأمر المثاني في القرآن من القضايا الأساسية في دعوة الجمهوريين لبعث الإسلام، بل يمكن أن يقال هو مفتاح الفهم لهذه الدعوة، وهو مفتاح الفهم للقرآن ومفتاح الفهم للإسلام. ونحن نعتقد أن البشرية اليوم جميعها في التيه وتنتظر بعث حضاري جديد، ونعتقد أن هذا البعث الحضاري الجديد لن يكون إلا بعث ديني، ولن يكون إلا بعث إسلامي، ولن يكون إلا في مستوى الأصول من الإسلام. ولذلك نحن نقول أن المسلمين اليوم ليسوا على الإسلام، وإنما هم على قشور من الإسلام، لا يعيشون قيم الإسلام، وإن وجدت عندهم بعض مظاهر العبادات وبعض مظاهر السلوك، لكن القيم الأصيلة للإسلام، أخلاق الإسلام غير موجودة اليوم عند المسلمين. وقد أدركتم نذارة النبي الكريم حين قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على القصعة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم قثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم. والمسلمين منذ وقت كانوا مستضعفين ومستعمرين، ولا زالوا في آخر القافلة البشرية، ولن يحتلوا مكانهم الطليعي إلا إذا عادوا إلى الإسلام وبعثوه في أنفسهم أولا. ونحن نعتقد أن بعث الإسلام لن يتم إلا ببعث السنة، وهكذا أتت البشارة في الحديث النبوي عن بعث الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدأ، فطوبى للقرباء. قالوا: من القرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون السنة بعد اندثارها. ولذلك نحن دعاة لبعث السنة، دعاة إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاة لجميع الناس مسلمين وغير مسلمين أن يرجعوا كلهم ليجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده إمام وقدوتهم، ويقلدوه في أسلوب عبادته وفي أسلوب عادته متى ما كان ذلك ممكنا ومطلوبا. وقدمنا الفهم لهذه الدعوة، قدمنا الفهم لبعث السنة، وحددنا الفهم ده بصورة خاصة في أمر المثاني. وأمر المثاني هو البيج على الإسلام والبيج على القرآن صالح لكل زمان ومكان، كل زمان وكل مكان، مش زي كل زمان وكل مكان، الزمن متغير، المجتمعات متطورة، لكن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. دي عبارة كل المسلمين بيقولوها. ليه صالح لكل زمان ومكان؟ كيف صالح لكل زمان ومكان؟ دي القضية الحق الدعاة الإسلاميين يواجهوها، لأنه من المؤكد أنه مش كل زمان ومكان زي بعض، لابد أنه في تحولات حصلت وتطورات حصلت. وقد مضى على البعث الأول فترة 14 سنة، فصلاح الإسلام لكل زمان ومكان جاي من أنه كما نزل في القرآن مستويين: القرآن مثاني، وأمر المثاني فيما نعتقد أمر واضح كل الوضوح، واضح في النص، واضح في الفهم البديهي. في النص القرآن يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هو الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. مثاني شرحناها بأنه معنيين، القرآن معنيين معنيين، وجاي الفهم ده من أن القرآن خطاب من الرب إلى العبد. القرآن كلام الله، الله بخاطب شو البشر، والله تعالى عن ذلك ما بيتكلم باللسان العربي ولا بأي لسان، وإنما نزل القرآن باللسان العربي ليفهم الناس اللي بيفهموا باللغة. ولذلك في المستوى عند الرب وفي المستوى اللي تنزل للعقل. والفرق بين المستويين فرق كبير جدا. بين المستوى اللي تنزل للعبد وبين المستوى اللي عند الرب في مستويات كثيرة جدا. ولذلك القرآن كله تنزلات. القرآن تنزلات، المعاني بتاعته تنزلات، لأنه هو حديث عن الرب متنزل إلى مستوى العقل. والقرآن يقول عن التنزلات: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أو يقول وفرقان وقرآنا فرغناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني تنزيل من بعد تنزيل. فلذلك القرآن عنده المستوى العند ذات الله، وعنده المستوى اللي تنزل في اللغة العربية. ومطلوب لنا المسلمين أن يرقوا بالقرآن ويعرجوا به المعارض إلى الذات. وفي آية أخرى يقول القرآن حق ميم: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لما يقول جعلناه كأنه جعل بعد أن لم يكن، جعل باللغة العربية لندرك نحن بندرك باللغة العربية. وإنه في أم الكتاب لدينا، لدينا دي إشارة إلى أن قمة معاني القرآن هي عند الذات. وفي مظاهر للمثاني دي في القرآن بنتكلم عنها، وبتتضح بصورة أكبر لما نجي لأمر الأصول والفروع في الجزء الثاني من المناظرة. على فهم المثاني من القرآن إجا أن الإسلام نفسه مستويين. الإسلام مستويين، أصل الإسلام القانون المسير عليه الله الوجود كله: أفغير دين الله يبقون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل الوجود مسلم لله، مستسلم لله. لكن الإسلام الجل البشر هو إسلام العقول، المطلوب منا أن تسلم كما كل الوجود مسلم لله. العقول تسلم لله بإطاعتها للأمر التشريعي. والأمر ذاته مستويين، في أمر تكويني وأمر تشريعي. في الأمر التكويني يقول القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم جاء الأمر التشريعي في مستويات التشريع المختلفة. والمطلوب أن يكون للاستسلام الكامل لله. ولذلك الإسلام، إسلام البشر كما نزل في القرآن، يقع على مستويين. مستوى من الإسلام أقل من الإيمان، مستوى أقل من الإيمان، ومستوى أكبر من الإيمان. والمستوى الأقل من الإيمان قال عنه القرآن: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا آمنوا، نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. ده الإسلام البداية. ثم بالعمل يتوكد معنى في القلب هو الإيمان، والإيمان يزيد باستمرار إلى أن يصبح إحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد كده في مراحل الإيقان، الإيمان تصديق والإيقان تحقيق ومشاهدة. أنت لو جاء نقول لك خبر وأنت واثق من صدق الناقل بيصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم جانا قال أنه مرسل من الله. الناس ما جربوا عليه كذب، جاء التصديق. الإيقان أن تشاهد وتستيقن بما صدقت به. مثلا في قصة سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم مؤمن أنه الله بيحيي الموتى، لكن طلب زيادة، طلب أن يكون عنده يقين بأن الله بيحيي الموتى. وجاء القرآن يقول وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مؤمن بأن الله بيحيي الموتى، لكن داير يوكن، داير قلبه يطمئن. ولذلك ربنا دخله في التجربة، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا. لما سيدنا إبراهيم جرب التجربة وقطع الطير واحتفظ بالرؤوس ثم دعان وجاء الطير حية، بقى مش مسألة تصديق عنده، مسألة أنه الله بيحيي الموتى، وإنما هي مسألة يقين شاهد بعيني راسه. فالإسلام بعد مراحل الإيمان في مراحل الإيقان، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذه كلها موجودة في القرآن. ثم تتوج الحركة في التطور الروحي ده بالإسلام النهائي. والقال عن القرآن مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد تقوى الله حق تقاته حتى يموتوا مسلمين، في حين أن الأعراب لما ادعوا الإيمان نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. أو يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، واضح أنه ده أكبر من الإسلام الأولاني بتاع الأعراب، وده الإسلام اللي كان عليه الأنبياء والمرسلين في التاريخ. سيدنا إبراهيم كان مسلم بعد تجارب طويلة في التوحيد، أسلم لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، هو أول المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو أول المسلمين. فالإسلام مستويين، مستوى دون الإيمان ومستوى فوق الإيمان، مرحلتين، مراحل الإيمان ومراحل الإيقان. ودي في الحقيقة النقطة الأساسية الدائر بعدين السيد عبد الجبار يواجهها ويواجه نصوصا. مراحل مستوى إسلام الأعراب والمستوى بتاع إسلام سيدنا إبراهيم والفرق الواضح بيناتهم. فبيعتقد أن الإسلام ما مستويين، يواجه النصوص دي. وعلى المستوى الثاني من الإسلام، مستوى الإيقان، ده المستوى العلمي المدعو عليها الإنسانية كلها، والبيع والناس كلهم بتوافوا عند الإسلام اللي هو دين الفطرة، والبيع بتتحقق البشارة الجاية في والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. على أساس الفهم ده الأمة أمتين، أمة المؤمنين وأمة المسلمين. منذ الصدر الأول وإلى اليوم نحن بنعيش في فترة أمة المؤمنين. طلعت سيدنا أبو بكر ومن دونه جميعا في مستوى أمة المؤمنين، وهم ندبوا للإسلام بالآية قريناها قبل شوية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته يا رسول الله، فنزل لهم القرآن ليقولون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولما انت تلقى القرآن اتكلم عن أصحاب الكتب الثانية والملل الثانية بإزاء المؤمنين دائما تلقاه يسمي المسلمين باسمنا العلم المحدد الذين آمنوا الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابين دائما تلقى تسميتهم بالصورة. حتى في آية تقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله سماونا الذين آمنوا وطلبنا أن يآمنوا بالله ورسوله لأنه ده الاسم المحدد العلمي اليوم. وأمة المسلمين هي الأمة المنتظر تجي في مستقبل الأيام لما ينفتح الباب للسير لله في مراحل اليقين. ودائما السير لله مربوط بالمعرفة بالكون، والتشريع برضو مربوط بالأمر ده زي ما هنتعرض ليه بعدين. القرآن يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. في آيات آفاق وفي آيات نفوس، وده برضو مظهر من مظاهر المثاني، آيات الآفاق وآيات النفوس. وكلما تطور الناس في معرفة الكون في معرفة آيات الآفاق بقى استعداد أكبر لمعرفة الله إذا اتجهوا إلى الدين، لأنه نحن الله بنعرفه بخلقه. فإذا بقت عندنا معرفة دقيقة لخلقه في الكون وفي أنفسنا ثم اتجهنا له بالمعرفة دي يصبح عندنا فرصة أكبر للسير له بصورة أسرع. ولذلك التطور الحصل في الحياة ده ليس عبث، وإنما هو وسيلة من وسائل السوق لله عندما يعود الناس لله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالمعرفة بآيات الآفاق في وقتنا الحاضر مشت لمستوى كبير جدا، ودي اللي بتخلي البشرية الحاضرة المادة الخام لينبعث فيها الإسلام في مستوى جديد. نحن لما نتكلم عن البشرية الحاضرة ما بنقول حتى المسلمين ما هن على الدين زي ما قلت، وإنهم في الجاهلية الثانية. لكن المستوى ده من الجاهلية إذا ما قورن بالجاهلية الأولى الفرق بيناتهم كبيرة جدا، زي الفرق بين السير بالناقة والسير بالصاروخ. لما ينبعث الإسلام في الجاهلية ده مستوى تتحقق قيمهم كبيرة جدا من المعارف، وبها الدين انتصر في مستواه العلمي في عهد العلم. من أمر المثاني والأمر اللي بنحب نذكره في المقدمة دي موضوع التفسير والتأويل. القرآن عنده تفسير وعنده تأويل، وتفسيره هو ما يمش مع ظاهر النص وما يمش مع آيات الآفاق، وتأويله ما يمش مع آيات النفوس. سنريهم آياتنا في الآفاق ده مستوى التأويل، وسنريهم وفي أنفسهم ده سنريهم آياتنا في الآفاق ده مستوى التفسير، وفي أنفسهم ده مستوى التأويل. وأمر التأويل هو اللي بيخلي معاني القرآن متجددة. معنى القرآن ليس صورة واحدة مسطحة، وإنما هي معاني فوق بعض غمة هرم المعاني عند ذات الله، ودي قمة لا تدرك، لكن باستمرار في معنى قريب وفي معنى أبعد منه، باستمرار في معنى قريب وفي معنى أبعد منه. والمعاني متطورة تطلب غمة هرم المعاني عند الذات. والتأويل هو الرجوع بالمعاني إلى الله، الرجوع بها إلى تنزلات الله، الله متنزل من ذاته إلى مرتبة الاسم، إلى مرتبة الفعل، إلى مرتبة الصفة، إلى مرتبة الفعل. والله حي وعالم ومريد وغادر وسميع وبصير ومتكلم، ومعاني القرآن كلها عندها تلالات في التنزلات وتأويلة، هو السير بمعانيها لما تقول له في التنزلات. ولذلك كل معنى من معاني القرآن عنده معنى قريب وعنده معنى أبعد منه. المعنى العند الذات ده هو المعنى في الإطلاق، وده لا يدرك، لكن كل معنى دون المعنى ده في التنزلات هو مبذول للناس، وحظ العباد فيه يتفاوت حسب تحقيقه. ونحن قاعدين نورد التأويل الأول ابن عباس عبر الأمة في فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بغدرها، قال الماء هو القرآن والأودية القلوب. الماء الحسي معروف، والأودية في اللغة معروفة، لكن لوجود غرينة ابن عباس قال الماء القرآن والأودية القلوب. ولذلك كانوا كانت في محاولات في التأويل دائما. وأقل مستويات التأويل معرفة الحكمة وراء النص. ما في نص في الدين هو غاية في ذاته، وإنما نزل لحكمة. معرفة الحكمة وراء النص ده أدنى مستويات التأويل وأقربها للتفسير. ومعاني القرآن تتفاوت في مستويات التأويل. إدراك القرآن، فهم القرآن عن طريق العمل وليس عن مجرد القراءة. مفتاح القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو جسد القرآن، عاش القرآن. ولذلك قالت السيدة عائشة عنه كانت أخلاقه القرآن. وده السر في الغرن في الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. القرآن كله بدور حول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما في سبيل لتحقيقه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العمل في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح فهم القرآن، لأنه الفهم بيجي بمعرفة اللغة وبثقافة العصر وبالتوحيد، والتوحيد بيجي بالممارسة في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أو من عمل بما علم أو رسول الله علم ما لم يعلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك الأمر في الدين قائم على العمل، مش قضية بتاعة تنظير، وإنما قضية بتاعة ممارسة، بها انشحذ الفكر، وبها تقوم الصلة بالله، فنعلم عنه من القرآن عن طريق العبادة، عن طريق التقوى. ودي برضو مسألة أساسية، لأنه كثير من الناس وأصحاب الدعوات أساسا بيفتكروا أنه مسألة القرآن وفهمه أن ترجع أنت للغة أو ترجع للمفسرين قالوا شنو وتنقل عنه. ولذلك كأنه ده وسيلة المعرفة في الدين. وبنحب النقطة دي أيضا، لو كانت موضع نزاع تنازع، لأنها من القضايا الأساسية في الفهم الديني. إما الدين بيفهم عن طريق الاطلاع فقط، أو بيفهم بالطريقة اللي قلناه عن طريق التقوى وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه دي بعض معالم المثاني في القرآن، والمثاني بيجي الكلام عنها بصورة محددة لما نجي عن الحديث عن الأصول والفروع. الأصول والفروع هي مظهر من مظاهر المثاني الموجودة في القرآن بين دفتي المصحف. ونحن لما نقول عن الأصول والفروع أنه في معنى بعيد عند الله وفي معنى قريب عند العبد. ودي دائما السيد عبد الجبار قاعد يذكرها، ما قاعدين نقول أنه التشريع بيقوم على المعنى اللي عند الذات، بل قلنا أنه المعنى اللي عند الذات هو غمة هرم المعاني الما بتدرك باستمرار، لأن الذات ما بيحاط بها. ولذلك المعنى البعيد اللي بيقوم عليه التشريع في الأصول هو معنى محدد واضح ما بكون عليه اختلاف، وقام عليه التشريع فعلا اللي كان بيعمل به النبي صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحديث على منصة في دار معين الحق الدفاق بألطف الحكم والعلم، حيث يخرج أجيالا تقوم على عواتقها نهضة الإسلام ويقوم بعث الإسلام كما يقوم بعث التشريع الإسلامي الذي ينتظم الأحياء والأشياء بسم الله وبإذنه. وليس غريبا أن يكون الشباب في كل زمان ومكان هم عنصر الحياة الفعال، لأنهم الرمز الحي الفعال لقيمة الحياة ومستواها الرفيع. والحديث وسط شباب قد وصلوا إلى درجة من العلم رفيعة، يريدون الحقيقة والحق، ولهم من العقول ما يستطيعون أن يعرفوا به مسار الحق إذا كان سيوصل إلى الحقيقة أم لا. وإلى عقولهم نحتكم، وإلى شريعة الإسلام يكون الحكم. موضوع المثاني الذي ورد في فكر محمود محمد طه وأتباعه موضوع لا يختلف اثنان على أن لفظ المثاني قد ورد في القرآن الكريم. وكثيرا ما قلت إن الخلاف كل الخلاف في مفهوم معنى المثاني وليس في لفظ معنى المثاني. نحن نفهم المثاني بمعنى تعدد صور البيان القرآني في خطاب الأمة الإسلامية وصولا بها إلى الاقتناع واليقين بما جاء به نبينا الكريم. هذا معنى المثاني كما تأتي به الآيات وكما يدل عليه السياق. فإذا جاء محمود محمد طه لكي يعطينا للمثاني معنى يرد فيه أن المثاني معناها معنى بعيد عند الرب ومعنى قريب عند الرب عند العبد، المثاني عنده معنيين. والخلاف أبدا بيننا وبين محمود على إيماننا بما ذهب إليه من مفهوم المعاني
اختلافنا معه ليس في المعنى القريب الذي هو عند العبد، وإنما الخلف كل الخلف هو في المعنى البعيد الذي هو عند الرب، أو على أقل تقدير في تنزلات القرآن التي لم يشترك محمود مع الناس في فهمها، لأنها معنى قريب قد ارتفع عنه إلى معان أبعد. والسؤال الذي ينشأ عن هذا الادعاء هو: من هو محمود محمد طه حتى يدعي أنه قد علم معنى بعيدا عند الله أو معنى قد تنزل من الله، علما بأن صلة الله بالخلق من خلال العلم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: صلة التكليم المباشر من غير وسيط، وهذه قد حظي بها سيدنا موسى وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث كلم الله موسى تكليما، وحيث كان رسولنا قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه ما أوحى من غير وساطة جبريل في هذا المقام. هذه واحدة من صور العلاقة بين الله والبشر. والصورة الأخرى أن يبعث الله الوحي لكي يلقي بإذنه على من شاء من المصطفين الأخيار، وهذه صورة من صور الوحي أو النفث في الروح، وهو أيضا صورة من صور الوحي. ثم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه هي الصور الثلاث التي تحدد علاقة الأخذ عن الله بالنسبة لعباد الله. السؤال: في أي مستوى من هذه المستويات الثلاث أخذ محمود محمد طه معاني القرآن أو تنزلاته، علما بأنه يدعو إلى ملاقاة الله كفاحا من غير وسيط، حتى ولو كان هذا الوسيط هو حجاب النبوة الأعظم الذي يدعو إلى إسقاطه بعد أن يقضي مهمته في إيصال العبد إلى الرب ويقول له: ها أنت وربك. من هنا يأتي الخطاب الكفاحي من الله لعبده. نريد للأخ خالد أن يقرر هذه الحقيقة أو ينفيها، وإذا قررها نريده أن يقررها باللغة العربية التي تخاطب العقول، لأن الناس جاءوا ليفهموا عبر لغة عربية واضحة سليمة. الأمر الآخر في مفهوم المثاني هو أن هنالك الكثير من آيات القرآن لن يعلم لها محمود معنى ثانيا قط، إلا أن يكون معنى مختلقا لا يمكن أن يقره العرف ولا تقره اللغة ولا يغره العقل. وقد أشرت فيما سلف وفي مناظرة سالفة على خالد أن يأتيني بالمعنى البعيد، سواء كان بعيدا عن مستوى الخلق أو بعيدا عند الرب، أريد معنى بعيدا أو معنى ثانيا لقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عايز معنى بعيد للسورة دي، سواء كان بعدا عند الله أو بعدا عن مستوى العباد. ثم أريد معنى بعيدا لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. بس الاثنين دين عايز المعنى البعيد بتاعي في هذه السورة بصفة خاصة، ولا أطالب بالمعنى البعيد عند الرب قط، وإنما أطالب بالمعنى الذي هو أبعد من مستوى معرفة الخلق من خلال اللغة العربية. فإذا أثبت لنا خالد أن لهاتين السورتين أو هذه الآيات لها معان أبعد، فأرجو أن يجيب وفي وضوح، وهو مطالب هنا بالإجابة على هذا الأمر في دقة، وبالإجابة على تعريفنا بمحمود وكيف يتلقى عن الله من خلال هذه السور المذكورة، حتى نكون على بينة في أمرنا ممن صدر عنه هذا الفكر وممن استقطب أمثال الأستاذ خالد. هذا وقد رتب خالد على مفهوم المثاني غير المسلم له، رتب بعض الأحكام وبعض الأمور، منها أن الإسلام مستويين، وهذه لا تفهم من المثاني ولا تترتب عليها البتة. كلنا يعلم أن هنالك إسلام لا تقر معانيه ومبادئه في القلوب ولا قيمه في الأرواح، وإن حفظ هذا المسلم نفسه وما له من سيف الحق حين قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه الدرجة من الإسلام الظاهر بالقطع لا تعني أبدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام: الإسلام أن تسلم وجهك وقلبك لله. من هنا ومن غير إشارة إلى المثاني ومن غير حاجة لها، نفهم أن الإسلام له مستويات كثر، مش اثنين بس، كثر. الأمر الذي جعل العلماء منذ القدم يتحدثون عن هل يزيد الإيمان وينقص، وهل يزيد الإسلام وينقص أم لا، بحوث تكلم فيها العلماء كثيرا من غير أن يحتاجوا إلى مفهوم يسمى مفهوم المثاني في القرآن الكريم. إذن فالإسلام درجات، هذه لا خلاف فيها البتة، غير أننا نقول إن درجة الإسلام بمستوى إسلام القلب والوجه لله لا يقوم عليها تشريع. وهذه نقطة الخلف والخلاف بيننا وبين محمود. نحن نقول نعم، إن هنالك مرتبة عليا من إسلام الوجه والقلب، ولكنها مرتبة أخلاق لا مرتبة قانون تشريعي يفترض فيه أن يخاطب الناس على قدم المساواة من غير خلاف بين أحد والآخر. والحقيقة البادهة أن القانون عندما يسن يفترض فيه أن يتساوى الناس أمامه، الأمر الذي يجعل القانون الأخلاقي بخلاف ذلك وبغير ذلك تماما. إذن ليس هنالك مجال لمحمود أو لخالد ليذكر أن الإسلام معنيين أو مستويين، لا دي مش النقطة. النقطة إن المستوى الأخلاقي من الإسلام هل يقوم عليه تشريع جماعي؟ وعندما أقول جماعي فإنني ألحظ الفوارق الأكيدة والأساسية بين الأفراد الذين يحكمهم هذا القانون التشريعي وهذه نقطة أرجو من الأخ خالد أن يركز عليها كثيرا، وهي الإسلام بمستوى إسلام إبراهيم، يقوم عليه قانون تشريعي على مستوى الجماعة وكيف. ده السؤال الذي ينشأ عن ذلك. هذا وتحدث خالد عن التطوير الذي يعتبر مظهرا من مظاهر المثاني، وضرب مثلا بجاهلية أولى وجاهلية ثانية تعيشها البشرية اليوم. وأنا أحب أن أعرض إلى أمر قد تناقش فيه معي أخي عبد السميع حيدر، طالب في هذه الجامعة، وأحب أن ألفت نظر خالد والجمهوريين في هذه الجامعة على أن وسط الطلاب عقول تتحرك، ويجب أن تحترم هذه العقول بإعطائها ما يرتفع بها إلى درجة الإقناع. التغيير والتطوير، أي من المفهومين يدعو له محمود محمد طه؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فغير مجتمع الجاهلية بتغيير ما في نفوس أولئك القوم من المعتقدات الفاسدة والأفكار المتخلفة، غير ما في نفوسهم من معتقدات وآراء وقيم، فتغير بذلك مجتمعهم، الأمر الذي تطلب قانونا شاملا لهم. وعندما فتحت الأمصار واتسعت الدولة الإسلامية وجدت بعض الصيغ في المعاملات في عهد سيدنا عمر، حدث التطوير، مش تغيير، حدث تطوير في الأوعية الاقتصادية والأوعية الاجتماعية والأوعية السياسية، وصولا إلى العدالة والخير والسلام وسط هذه الأمة المسلمة. والسؤال لخالد، هل الدعوة أو الحاجة الآن إلى تغيير للمجتمع أم إلى تطوير للمجتمع؟ وإذا كانت الإجابة أنه يحتاج إلى تطوير في المجتمع، فاللازم أن تطور القوانين لا أن تغير، بمعنى أن تتسع قاعدتها مع الحفاظ على أصولها وعلى كلياتها العامة. أما والدعوة إلى تغيير الأحكام أساساً، فهذه لا بد أن يسبقها تغيير في المجتمع وليس تطويرا في المجتمع. ولذلك أرجو من الأخ خالد أن يركز على هذه الفوارق ويرينا ماذا يريد بالضبط. هل يريد تغييرا يتبعه تغيير في القانون الإسلامي، أم يريد تطويرا يتبعه تطوير؟ والفرق بين التغيير والتطوير واضح، ومثاله تغيير المجتمع في صدر الإسلام على عهد المصطفى وتطويره على عهد سيدنا عمر. هذه هي الصورة التي تعطينا الفرق بين التغيير وبين التطوير. من ناحية سيدنا عمر طور لكن ما غير، لأن النفوس قد تغيرت فلزمها أن تتطور كل هذه الصيغ لكي تستوعب حاجة البشرية من هذه القوانين الإسلامية. يجب على الأخ خالد أن يركز على هذه النقطة بصفة أساسية. قاده مفهوم المثاني إلى افتراض أن الأمة تنقسم إلى أمة مؤمنين جاء أبو بكر في قمتها وما زالت إلى اليوم، وأمة المسلمين لم تدخل التاريخ بعد. وقد عضد هذا الكلام بأن أمة المسلمين هذه لا بد أن تستن بسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واستدل بالحديث الآتي: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. طيب، والحديث قد ورد بروايات كثر وبمتون تختلف عن هذه الرواية التي ساقها الأخوات. وأريد أن أقف قليلا عند هذا المفهوم مقارنا بين أمرين قد ثبتا في تاريخ الإسلام. الأمر الأول يترتب عليه سؤال للأخ خالد: هل يمكن تطبيق شريعة الإسلام في هذا العصر؟ بصورة أخرى، هل من الغريب أن تطبق الشريعة الإسلامية في هذا العصر؟ وسأرجي التعقيب على هذه النقطة لحين سماع إجابة الأخ خالد على هذا السؤال: هل من الغريب الدعوة إلى تطبيق شريعة الإسلام في هذا العصر؟ أرجئ الإجابة إلى إجابتي. الثاني: السنة نفهمها ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكم إليه الناس في حياته. قديما بعث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام معاذ بن جبل، وهو من أمة المؤمنين التي لم تدخل السنة ولم تعرف عنها شيئا، بعثه إلى اليمن فقال: بما تحكم؟ بما تشرع؟ بما تقيم دولة؟ بما تنظم العلاقة بين الإنسان والإنسان؟ وبما تزيل التعارض بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة؟ وهذه كلها معان يتضمنها الحكم. بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة نبيه. بسنة نبيه، مش بشريعة، لا، بسنة نبيه. معاذ كان يعرف معنى سنة نبيه في القرن الأول الهجري. المسألة ما هيش جديدة، الدعوة إلى السنة والاحتكام إليها والناس يعرفوها ويعملوا بها. معاذ بن جبل زمان قال للرسول صلى الله عليه وسلم: بسنة نبيه. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام قوله: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أو معاذ بأنه قد وفق، والتوفيق غاية ما تصبو إليه البشرية خلال تعاملها مع الأحياء والأشياء ومع ربها. فإذا كان معاذ بن جبل قد وفق وهو من أمة المؤمنين إلى أن يحكم بسنة نبيه، فهذا أمر يلزم خالدا بأن لا يرسل القول على عواهنه، بل لا بد أن يضبط ضبطا صحيحا ما يريده من معنى السنة. فإن قال: أعني بها عمل النبي في خاصة نفسه، ارتفع الأمر عن مقام التشريع إلى مقام التخصيص والخصائص. إذا قال: أعني بها عمل النبي في خاصة نفسه، فإن الأمر قد ارتفع من التشريع ولو على أدنى مستوى، لكي يكون من باب الخصوصيات. وإن أصر خالد على أن سنة النبي في خاصة نفسه ليست من خصوصياته، فليقم لنا تشريعا على قاعدات السنن الآتية. زواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من سننه الخاصة. ونريد من الأخ خالد أن يقيم تشريعا ولو على قاعدتها، والحال أن الدعوة عند محمود إلى الزواج بواحدة. اثنين، هنالك من السنن مواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم للصوم، نريد تشريعا يقوم على هذا الأمر ولو على قاعدته، مواصلة الليل بالنهار في الصوم، ثم مبيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه يطعمه ويسقيه. ثم من سنن النبي أن تهب امرأة نفسها للنبي فيتزوجها خالصة له من دون الناس. إن كان الأمر هذا ليس خاصا بالنبي فليقم لنا محمود قاعدة تشريعية عليه. والسنن الخاصة كثيرة جدا، وحتى يجلي خالد موقف محمود من هذه النقطة نستطيع أن نقف هنا لننتقل إلى نقطة أخرى. والنقطة الأخرى التي أوردها خالد متحدثا عنها هي قوله إن أمة الإسلام وأمة المؤمنين يختلفان، لأن الناس اللي هم أمة المؤمنين اليوم على قشور الدين. أنا داير أسأله سؤال صريح واضح، متى تبدأ أمة المؤمنين التي هي على قشور الإسلام في تاريخها الزماني؟ ما دايرش كلام عايم. اليوم ده لفظ طويل جدا جدا، سيما إذا ارتفع إلى مقام التوحيد يا خالد. عشان كده ما دام أمة المؤمنين على القشور، أنا داير تحديد معنى اليوم. هل اليوم هو القرن العشرين وده ماشي يوم طبعا، ولا هل اليوم هو من القرن السابع وإلى القرن العشرين كما هو الثابت في كتب محمود محمد طه؟ إن كانت أمة المؤمنين على القشور من القرن الإسلامي الأول الهجري وإلى القرن الرابع عشر الهجري، إذا أقر خالد بهذا فسأرتب عليه كثيرا من القضايا، ولا أريد أن أرتب على أمر لم تتضح الرؤية فيه بعد. وإلى هنا أقف، إذ الأمر قد بقي فيه دقيقة، باقي دقيقتين. طيب، نواصل في هذه الثلاث دقائق بعد أن سألت خالد عن تحديد الزمان أو التاريخ الزماني لبدء أمة المؤمنين، والذي على إجابته سأرتب كثيرا من القضايا التي ستبحث فيما بعد. الأمر الأخير الذي أريد أن أتطرق إليه وقد أورده خالد هو العلم عن الله من خلال التقوى القاصدة له. وقد نسي أن التقوى حتى تقبل عند الله لا بد أن تستوفي شرائط جمة، أهمها الإخلاص لله وليس للهوى. إذا استوفت التقوى الإخلاص لله كانت قبينة بأن ترتفع بصاحبها إلى مقام الفهم عن الله، فهما لا ينتج عنه تشريعا على مستوى الجماعة قط. ولأجل هذا رأيت خالدا يستهين بأمر القلم والقراءة والتعلم بواسطته، ويعتقد أن من لجأ إلى هذا الأسلوب جاهل، لن يعلم من القرآن شيئا. وأحيله ببساطة إلى أول سورة نزلت من القرآن تخاطب البشر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية من القرآن المكي، يعني من قرآن الأصول على مصطلح محمود محمد طه. وفي أصول القرآن يقرر الله أهمية حركة القلم في التعليم والتعلم باسم الله. فإذا جاء خالد في القرن العشرين لكي يقول إن التعليم بالقلم أو بالكتب ليس هما، فهذا أمر يترتب عليه كثير من الأمور سأتعرض إليها فيما يأتي من الفرص. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في ربوبية بدون عبودية، ولو في بتكون ناقصة. ده كلام خالد عشان يرد على القول الأولى، وسقط فيما حاول دفعه. ما في ربوبية بدون عبودية، ونحن نعرف أن العبودية محدثة والربوبية قديمة، فإما أن يكونا معا بمفهومهما المتميز فيكونا قديمين، وإما أن تكون في ربوبية بدون عبودية، وبالتالي ما بتكون ناقصة أبدا. فخالد لم يجب على هذا السؤال، وإنما وكد، ولسه منتظرين الإجابة. طيب، تكلم عن الأصول، وفي الإجابة على الأسئلة قال التشريع بيقوم على المرحلة العلمية، ومرحلة العقيدة بتتوكد لمن تبقى يقين. ده لما التشريع يقوم على مرحلة العلم. السؤال الناشئ من هذه العبارة هو شهادة أن محمد رسول الله، هل هي من العقيدة أم لا؟ وإذا كانت من العقيدة فكيف تتوكد في المرحلة العلمية التي لا تفرق بين اليهودي الذي لا يشهد أن محمد رسول الله، وبين المسيحي الذي لا يشهد أن محمد رسول الله، وبين الوثني الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله، وبين المجوسي إلى آخره؟ إن كانت شهادة أن محمد رسول الله صلب من العقيدة، فأرجو من الأخ خالد أن يورينا كيف بتتوكد، والحال إن المرحلة العلمية تضم اليهودي وتضم النصراني وتضم كافة العقائد التي زعم أنها تفرق بين الناس. نحن ندعو إلى عقيدة واحدة هي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتمايز بين الناس بيقوم على هذا المستوى. فالناس إذا ما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد امتازوا على غيرهم من اليهود الذين لا يشهدون ذلك، وعلى غيرهم من النصارى الذين لا يشهدون ذلك، وعلى غيرهم من ذوي الأديان الأخرى مهما بلغوا من العلم. ولأجل هذا أرجو من الأخ خالد أن يركز على موقع شهادة أن محمد رسول الله في مستوى التشريع العلمي، سيما وهو يقول إن العقائد مرحلة تفريق بين الناس. برضو بيصر على أن المجتمعات تتطور كما يتطور الأشخاص، وبيصر على أنه مجتمعنا مر بطفولة وهو الآن في مراهقة وما دخل طور الرجولة. ما أجابني في انه فتره الصحابه بالتحديد بتقع في مرحله الطفوله ولا في مرحله المراهقه ولا دخلت طور الرجوله. اريد اجابه محدده في هذه النقطه. الصحابه في طور، هل في طور الطفوله الصحابه مجموعه اطفال ام هم مراهقين ام هم رجال؟ وعلى اجابتي ساحدد الامر. ما في مجال لانه يسال سؤال واضح زي ده وتكون الاجابه ملتويه. طور الصحابه في اي مرحله من مراحل تطور المجتمع الذي لا نؤمن بانه يمر بمرحله طفوله وبمرحله مراهقه ومرحله رجوله ما جاءت. نحن بنعتقد انه عصر البعثه، بعثه المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، هو قمه رجوله المجتمع، قمه الرجوله. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم ان خلق الله السماوات والارض، والدائره شكل من اشكال الكمال. فاذا الرسول حكم على عصر الذي بعث فيه بانه قد استدار اي كمل، معنى هذا ان كل عناصر الرجوله قد امتازت وقد تحققت في ذلك العصر الذي كان يعيش فيه المصطفى والذي عاش فيه صحابته الاكرمون، الامر الذي جاء ذكرهم في القران به. ولاجل هذا فاذا كان الصحابه داخلون في مرحله الطفوله او في مرحله المراهقه وطور الرجوله لم ياتي بعد، ارجو من الاخ خالد ان يؤكد هذه النقطه او ينفيها لكي نبني عليها كلاما يؤخذ من كلامه. مظاهر الرجوله قال ان يكون الانسان مسؤول، ده من مظاهر الرجوله. وانا داير اسال اقول له ما هي مظاهر عدم المسؤوليه عند الصحابه؟ اذا كان مجتمع الرجوله هو مجتمع المسؤوليه ومجتمع الرجوله ما دخل لسه، انا داير يوريني مظاهر عدم المسؤوليه عند الصحابه شنو، ودايروا وريني مظاهر التسلط لما اتحدث عن الديمقراطيه بعد شويه، اللي قال هي نفي التسلط عن الناس. ده المفهوم الاساسي بتاع الديمقراطيه، ان الزول ما يسيطر على زول ما يسلط على زول. انا عادي اؤكد ان المفاهيم دي نفسها قد عاشها المسلمون في صدر الإسلام بشريعة الإسلام، عاشوها مش نظريا، عاشوها عمليا. طيب بيقول أنا ما أحط علما بالقرآن، عشان كده عبد الجبار ما مفروض يطالبني. أنا ما قلت له هل أنت أحط علما أم لا، ما سألت أنا السؤال ده، لأني أعلم أنه لن يستطيع أحد أن يحيط علما بالقرآن. أنا سألت سؤال محدد، هل تعلم ما تدعو إليه من آيات الأصول؟ ده سؤالي. هل المعنى البعيد في آيات الأصول اللي أنت بتدعو لها، هل بتعلم ولا لا؟ ما في مجال هنا لإحاطة بالقرآن أو عدم إحاطة. فإما أن يعلم ما يدعو إليه من معاني آيات الأصول أو يجهل، بس من غير إدخال لإحاطة بالقرآن الكريم. وأنا ما سألت ولا سألت محمود عن إنه هل أحاط بالقرآن أم لا، هل يعلم معاني آيات الأصول التي يدعو لها أم لا. إن كانت الإجابة بأنه يعلمها فأرجو أن أسأل سؤال، أرجو من الأخ خالد لا يتعداه وأن يقف عنده ويجيبه. السؤال الذي ينشأ من ذلك، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية دي خلق منها زوجها، النفس الواحدة واللي ربنا خلق منها زوجها. محمود محمد طه في تأويل، مش تفسير، في تأويل الآية دي بيقول اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفسه تعالى، وخلق منها زوجها أي الإنسان الكامل، وسكت عن بث منهما رجالا كثيرا ونساء. دي ما قال، ما وراني شنو. فأنا داير أؤكد لخالد، هل هو بيوافق هذا التأويل بتاع أن النفس الواحدة هي نفسه تعالى وخلق منها زوجها الإنسان الكامل، وإذا وافقوا أين هذا في مقام التوحيد؟ أين تلك الذات أو نفس الله التي خلق منها زوجها في مقام التوحيد للذات الإلهية؟ ده إجابة أرجو أن تكون محددة على هذا السؤال الذي نشأ عن مفهوم المثاني والآيات بمعناها البعيد والقريب. من هو محمود؟ ما أجابنا أبدا لحد هسه، ولسع السؤال قائم، من هو محمود؟ إذا كان بيقول لي إنه محمود رجل علم القرآن، أو كما أجاب محمود هو كان مفروض يكون صريح ويقول لي محمود رجل آتاه الله فهم القرآن عنه وأذن له بالكلام كما جاء في الصفحة العاشرة من رسالة من الرسالة الثانية من الإسلام الطبعة الرابعة، كان مفروض يقول كده حسب ما كنت أتوقع، رجل آتاه الله فهم القرآن عنه يعني عن الله وأذن له في الكلام. دي بقت قضية عالية، رجل يزعم أنه قد تلقى فهم الله عن فهم القرآن عن الله وأذن له في الكلام. طوالب يقول وما هو الدليل على أنك قد أوتيت هذا الفهم من الله؟ نحن بنقول غير كده خالص، نحن بنقول ما أوتيت من الله، بنقول إنه محمود ناقل من عباد الله ما جايب من الله. طب عشان كده إذا كان هو بيقول إنه فهم من الله يجب أن يقنعنا بذلك. دي المسألة اللي نحن عايزينها، إذا كان فهم من الله يجب أن يكون عليه صبغة الله، وهي أن لا يكون ثمة اختلاف في كلام الله، لأنه كلام الله ما فيه اختلاف، لكن الملاحظ إنه كلام محمد طه ده فيه اختلاف وتناقض شديد سيبين بعد شوية. أولا الشيء الواضح مفهوم الأصول والفروع في الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أنا عايز أسأل خالد أقول له ما هو مفهوم الساعة عند محمود محمد طه، ومن هو عيسى عند محمود محمد طه، وأرجو أن يجيب صراحة على هذا السؤال، ما هو مفهوم الساعة عند محمود محمد طه؟ وإذا كان صادق هتسمعوا عجب بعد شوية إلا يلف، وأنا عارف الكلام بتاع محمود في مفهوم الساعة وده خالد يقول لي عشان أرتب عليه كلام، عشان تعرفوا محمود بيتكلم من يات منطلق. طيب الانتقال من نص فرعي إلى نص أصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وفيه أخر متشابهات، وقد أمرنا بأن نتبع المحكمة وأن نؤمن بالمتشابه من غير اتباع له. ثم جاء محمود ليقول لا في أصول وفروع، ويقول إن الأصول هي التي كانت محكمة في صدر الإسلام في العهد المكي ثم نسخت في العهد المدني لتحل محلها آيات الفروع. والمعلوم إن الذي يملك حق النسخ أو التبديل، يعني تبديل آية مكان آية أو نسخ آية بآية، هو قوة واحدة بس، الحق عز وجل هو الذي ينقل الناس من نص لنص، هو الذي يبدل آية مكان آية، هو الذي ينسخ المحكم ويحكم المنسوخ. الله تبارك وتعالى بيتعامل مع البشر عبر الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والرسل انتقل إلى الرفيق الأعلى. لما يجينا محمد طه يقول نحن دايرين ننتقل من نص فرعي إلى نص أصلي، معناها داير يجعل الأمر الناسخ من القرآن المدني منسوخا بالقرآن المكي. أسأله ما هي السلطة الآذنة له بهذا الأمر؟ أهي سلطة الحق؟ إن أجاب بنعم، ما هو الدليل على صلتك بالحق حتى يعطيك هذه السلطة الآذنة بنسخ ما كان محكما وإحكام ما كان منسوخا؟ وده بيجي في السؤال من هو محمود. أي من خلال الإجابة دي حيتضح من هو محمود مرة أخرى. فيبقى قضية النسخ دي حق خالد يركز لنا عن الجهة الناسخة هي شنو. إذا كان قال لي لا نحن بنرجع للقرآن المكي، بنقول القرآن المكي ده منسوخ، ورينا أنت عملت محكم كيف. بس حكم الوقت ما فيش حاجة اسمها حكم الوقت، حكم الوقت دي ما فيه. نحن عندنا حكم الله عبر رسوله، أما حكم الوقت يقتضي فلا، ده بقت مصدر آخر من مصادر التشريع اسمه حكم الوقت ما عندنا حتى يبرر لنا. اثنين، بيجي خالد بيقول لي إنه الآيات بتاعت مكة هي الآيات المقصودة بالأصالة. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن الآيات دي مقصودة بالأصالة؟ هل في دليل معين من القرآن أو السنة بأنه قرآن مكة مقصود بالأصالة؟ طيب، أنا لا أتفق مع خالد بأن آية السيف نسخت كل آيات الإسماء، وأرجعه إلى المصادر التي تحدثت عن النسخ في القرآن على تفاوت بين العلماء كبير. مثلا عالم زي عبد الله بن سلام بيقول إن عدد الآيات المنسوخة 182 آية منسوخة. يجي عالم زي الجلال السيوطي يقول له هي 20 بس. يجي عالم زي الدكتور مصطفى زيد يقول هي 6. وده بنستشف منه حاجة واحدة، إن النسخ في القرآن قليل جدا، يعني مش بالصورة اللي بيقولها خالد. عشان كده ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، آية محكمة تعمل في كل زمان ومكان ولم يتطرق لها نسخ البتة. وإن قال ذلك، إن لم يؤمن بهذا فليرجع إلى الكتب التي تحدثت عن النسخ، على أن يرجع إليها كلها، يرجع لها كلها، ما يرجع لكتاب عبد الله بن سلام ولا كتاب مثلا ابن العربي أبو بكر القاضي في أحكام القرآن ويقول لي رجعنا للمراجع. لا، أرجو أن يرجع لكل المراجع التي تحدثت عن النسخ، وسيجد أن عدد الآيات المنسوخة قليلة جدا. وخالد لا يفرق مما بدا من كلامه بين النسخ والتخصيص، النسخ والتخصيص. حكم عام يخصص، تأتي آية تخصصه. حكم مطلق يقيد، حكم عام يفسر أو مجمل يفسر. فهنالك التفسير، وهنالك التقييد، وهنالك التخصيص، ثم هنالك النسخ. فالنسخ على هذا دائرته ضيقة جدا عندما تحدث الفقهاء فيه. وعلى ذلك فآيات الإسماح لا يوجد فيها نسخ، بالذات ما استدل به هو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، دي ما فيها نسخ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، دي ما فيها نسخ، لأنها قد وردت في سياق لفت الناس إلى آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، وما جاء حاثا الناس على التفكر والذكرى لا يمكن أن يكون منسوخا. والآيات في سياقها تقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. يجي يقول دي آية الديمقراطية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حنتكلم على الديمقراطية وعلاقتها بالآية دي بعد شوية. يبقى ما فيش آيات بالذات اللي استدل بها دين ما منسوخات أبدا، ولا يستطيع خالد أن يحتجني بأقوال الفقهاء وهو يعلم أو لا يعلم أن اللفظة إذا احتملت معنى أو احتملت معاني عدة فلا يصار إلى معنى واحد إلا بقرينة ملزمة بالصيرورة إلى هذا المعنى دون غيره. ولن يستطيع خالد أن يلزمني بمعنى واحد للفظ يحتمل عدة معاني قط إلا بقوة آذنة آمرة، وهذه لا يملكها. طيب، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. والعفو ما زاد على حاجة الإنسان، والعفو هو السهل الذي لا يرهق الناس من أمرهم عسرا، والعفو هو السير الخفيف الذي لا يتعب الدابة، والعفو هو الذي لا يرهق الإنسان حين يخرجه، والعفو هو الرخاء ووصف به المطر حين ينزل من السماء، والعفو هو الاسم للريح تأتي فتزيل آثار الإنسان. ده العفو في اللغة العربية. يبقى العلماء لما تعرضوا للآية دي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، لم يقصروها على معنى واحد هو ما زاد على حرج الإنسان، وإنما حينما أمر المؤمنون بأن ينفقوا سألوا كيف ننفق، ماذا ننفق، قال لهم انفقوا العفو، يعني ما سهل عليكم إخراجه من غير عنت، تنفيذا لقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوما. ما سهل عليك إخراجه فأنفقه، ده معنى من معاني العفو. يأتي خالد يقول لي للمعنى ده بس يا هدى، بقول له لا، من أين لك هذا القصر لهذه اللفظ على معنى واحد مع أن هنالك عدة معاني يحتملها اللفظ، إلا أن تكون المعاني تنزلات والألفاظ أوعية. إذا كان المسألة كده يبقى دي ما فيش ضابط نستطيع أن نحتكب إليه في هذا. يجي يقول داري يشرع على مستوى قاعدة هذه الآية، وقاعدتها تعني الاشتراكية، والاشتراكية عنده هي زيادة الإنتاج مع عدالة التوزيع، وزيادة الإنتاج تقتضي تمليك وسائل الإنتاج عدم تمليك وسائل الإنتاج للفرد أو للجماعة القليلة. ما ورانا يملكوها منه، ملاحظين؟ ما ورى، ما دام بتوزع من الأفراد وما بتملك الجماعة القليلة بيملكوها منه، دي سكت عنها، تملكها الدولة؟ إذا أجاب على ذلك فالسؤال الهام من الناحية الاقتصادية الذي ينشأ عن ذلك هو أن العامل وسيلة من وسائل الإنتاج الأساسية، إلى من تؤول ملكيته؟ العامل مش تمليك وسائل الإنتاج، عدم تمليك وسائل الإنتاج للأفراد ولا للجماعات، العامل وسيلة من وسائل الإنتاج الهامة، من سيملكه؟ أم لا بد أن يملك نفسه ويتخذ ملكيته الفردية حافزا للإنتاج، حيث كان الله حكيما حينما أعطاه وسيلة أولية للإنتاج يشرك معه الجماعة إن اقتضى الحال على ذلك، حتى لا تكون ملكيته لأحد من الأحد ولا لجماعة من الجماعات. يبقى وسائل الإنتاج، الكلام ده طبعا كلام ماركسي منقول، ما هو جديد ولا حق محمد طه أبدا، بس كان الأمانة تقتضي أنه يشير إلى مصدره، يعني لما يقول الاشتراكية هي زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع، وذلك يقتضي أن لا يملك وسائل الإنتاج الأفراد أو الجماعات القليلة، ده شعار رفعته الماركسية بدري جدا جدا، والأمانة تقتضي أن يعود الناس بالأشياء لأهليها. فما دام ما حصلت المسألة دي، نحن بنقول إنه إذا كانت الاشتراكية بهذا الفهم فقد طبقها سيدنا عمر زمان، ووسائل الإنتاج مش بالضرورة تكون مصانع وطيارات ولا زمان في وسائل إنتاج أولية أو بدائية تتمثل في الحيطان اللي هي البساتين وتتمثل في عدد من وسائل التجارة. سيدنا عمر دل التاريخ على أنه قد أخذ وسائل الإنتاج من الأفراد وعاد بها إلى الجماعات بقانون فرضه الحال الذي يعيشه الناس، لكنه كان قانون بتاع ضرورة. عسى كده نحن بنقول إن الإسلام لا يمكن أن ينتزع من الناس وسائل الإنتاج، مع أن الإنسان غريزة فيه حب التملك. يا جماعة، الطفل لما يولد وإنت تجيب له لعبة ويجي أي طفل شايل اللعبة بيحاول يتملك تلك اللعبة، دي غريزة في الإنسان. لما ربنا أقر الإنسان على أن يملك وسائل الإنتاج أو يملك مال، ده معناها خاطب غريزته وسائرة. لما يجي إنسان ما هو خالق لهذا الإنسان ويقول لما يملك أي شيء، بيكون صادم غريزة فطرية في الإنسان، وبالتالي لن يستطيع أن يقيم هذا الأمر. لكن الأمر متروك لشنو؟ متروك لأنه هذه الغريزة تسمو في مجالي الأخلاق من غير أن يكون هنالك قانون تشريعي يلزمها بهذا الأمر. عشان كده إحنا بنقول إنه يمكن للإنسان أن ينفق كل ما عنده، لكن بقانون أخلاق مش بقانون تشريعي أبدا. عشان كده يا جماعة يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، دي مش آية الاشتراكية أبدا. الاشتراكية ما عندهاش آية في القرآن الكريم، لأن الإنفاق بتاع العرف دي منطقة أفراد، وده النص بيقول كده. فإذا كان خالد بيرى إنه الآية دي آية اشتراكية، هي دي ما آية اشتراكية، يورينا آية الاشتراكية وين، ما يجي يخرج لنا من دي آية اشتراكية. أنا عايز آية اشتراكية تقول بتوزيع أو بتمليك وسائل الإنتاج لغير الأفراد ولغير الجماعات القليلة مع عدالة التوزيع، ده عايز آية يجيب لي من أي حتة عشان تكون آية الاشتراكية في القرآن الكريم. طيب، القول بأنه زيادة الإنتاج مع عدالة التوزيع ده شعار إسلامي على مستوى الشريعة الإسلامية، تدعو لأن يزداد الإنتاج مع عدالة في التوزيع. ما فيش إنسان في الشريعة الإسلامية بيقول غير كده. أما كيف تزيد هذا أو كيف يزاد الإنتاج، فبوسائل الإنتاج التي يحدد التشريع الإسلامي جهة ملكيتها. نحن نعلم أن هنالك نظام تعاوني في الإسلام، نحن نعلم أن هنالك نظام التأمين في الإسلام إذا اقتضى الأمر، نحن نعلم أن هنالك نظام أن يملك الفرد وسائل الإنتاج إذا أدى حقها كاملا. الثلاثة وسائل دي ممكن نملك بها وسائل الإنتاج ونزيد بها الإنتاج مع عدالة في التوزيع. ثم إيه الضمان على كلام خالد بأن وسائل الإنتاج تملك جهة ما ثم يكون في عدالة في التوزيع؟ ما لم يكن هنالك وازع إيماني يقوم على عقيدة الإيمان. العلم بس مش كفاية، العلم ما هوش وازع، خاصة وهو بيدعو إلى أن العلم مش بالضرورة فقط يكون العلم بالحق تبارك وتعالى، لا، العلم بوسائل الحياة وتقنياتها، ده أيضا علم، والناس برعوا فيه وبلغوا فيه مستوى، لكن لسه على مستوى الأخلاق الذي يلزمهم بعدالة التوزيع دي ما في. عشان كده نحن بنقول إن وسائل الإنتاج هذه يمكن أن تملك لأي جهة من الجهات بشريطة أن يكون التوزيع عادلا وأن يوفق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة في ذلك. وده أمر قامت به الشريعة من زمان، ولم يحدث تعارض أبدا بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة، بل في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز فاض المال حتى لم يجد له آخذ، يعني حاجة الفرد انتهت وحاجة الجماعة كفلت. ده كان لناس عاشوا زمن عاشه الناس عمليا من غير نظريات. طيب، خالد بيقول إنه سيقيم شريعته على سنة النبي، الشريعة بتاعة التطوير دي ستقام على سنة النبي، وورانا حاجة واحدة، ورانا كيف يقيم شريعته على مستوى الإنفاق، وسكت عن بقية سنن النبي، هل سيقيم عليها تشريع أم سيتركها كما هي؟ نكمل فيما بعد.
الآن لدينا 15 دقيقة للتعقيب يتحدث فيها الأستاذ خالد، وبعده أيضا الأستاذ عبد الجبار لمدة 15 دقيقة، ونحن قد اتفقنا على الزمن مع الأستاذين، ولهم الحق أن يمدوه.
الأستاذ عبد الجبار كان بينبه دائما أنه نحن في جامعة الخرطوم وفي عقول بتحكم على الحديث، وكنت أنتظر وهو في جامعة الخرطوم وفي عقول بتحكم على الحديث ألا يتكلم عن مسائل في استغاثة العامة بعيدة جدا عن مستوى الناس العاديين ناهيك عن جامعة الخرطوم. قال من وسائل الإنتاج العامل، في حد في جامعة الخرطوم جنبنا احنا كلية الاقتصاد يقول العامل وسيلة إنتاج، وقال من وسائل الإنتاج البستان. في الحقيقة دي مصطلحات اقتصادية، العامل قوة إنتاج، في وسائل الإنتاج وفي مصادر الإنتاج وفي قوة الإنتاج وفي علاقات الإنتاج، ده مصطلحات اقتصادية مش كلام سائل. وسائل الإنتاج هي الآلة، وما يكون مغام التركتر والمصنع والمسائل، ولذلك ما ممكن واحد يقول لي وسيلة الإنتاج هو العامل والإنسان هو بناقش في قضايا ثقافية. نحن أولا أن نفهم المصطلحات الأولية بعدين نتناقش عن قضايا الفكر. أنا ما مشيت لأفصل وسائل الإنتاج شنو، أنا أفتكرها مسائل بديهية في الثقافة العامة. فلذلك الكلام عن العامل ومين يملكه ما عنده وضع في الحديث البيدر هنا. بعدين قال وسائل الإنتاج الحيطان والتجارة، ودي فعل سيدنا عمر كان وسائل الإنتاج دي أمنا، دي ما وسائل الإنتاج. فعبد الجبار عاد النظر في معلوماته الاقتصادية أولا، ويعرف المصطلحات اللي بيتعاملوا بها الناس في العصر، وعليها بعدين يجي يناقش القضايا بتاعت الثقافة العامة. العصر لما مشى للعصر مشى ذكر عدة معاني لغوية، ونحن بنتكلم عن العصر كمفهوم في الاقتصاد في الإنفاق، ورد لنا في الأحاديث الواردة عن التفسيرات المختلفة، وأنا بقرأ للسيد عبد الجبار هنا بعض، وهي ده مش رأينا، رأي بعض المفسرين عن العفو، وهو يقول رأيه فيه. وعن ابن عباس قال العفو ما فضل عن العيال ونحوه، وقال قيس بن سعد هذه الزكاة المفروضة، وقيل هي منسوخة، وقال الكلب كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضر نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفق السنة أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنزغت هذه الآية. هذا ما رواه القرطبي في تفسيره. ونضيف إلى تفسير القرطبي لا الزكاة الكبرى ويسألونك ماذا ينفقون كل العفة تفسير النسفي وتفسير ابن كثير وتفسير الرازي، وكلها تتجه إلى أن آية الزكاة الكبرى قد كانت محكمة ثم نسخت بآية الزكاة الصغرى الزكاة ذات المغادير. جاء في تفسير النسفي ويسألونك ماذا ينفقون كل العفة أي الفضل، أي أنفقوا ما فضل عن قدر الحاجة، وكان التصدق بالفضل في أول الإسلام فرضا، فإذا كان الرجل صاحب زرع أمسك غصنة وتصدق بالفضل فنسخت بآية الزكاة. وجاء في تفسير ابن كثير العفو الفضل، قيل أنها منسوخة بآية الزكاة. وجاء في تفسير الرازي القائلون بوجوب العفو أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات، فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم ما يكفيهم في عامهم ثم ينفقوا الباقي. دي التفاسير الموجودة في التراث عند كل الناس، ولذلك ما في معنى الكلام عن كلمة العفو وإيراد المعاني الكثيرة عنها في اللغة. القضية مش استعراض لغة، القضية قضية تحديد علمي. داء العفو الوارد ونحن قلنا أنه يتطور التشريع ليستلهم المسألة دي ليكون على قاعدتها. وعبد الجبار قال من ضمن ما قالوا عن تطوير التشريع أنه النبي صلى الله عليه وسلم انتقل وترك ما هو منسوخ منسوخ وما هو محكم محكم، فمين المأذون له بأن يغير التغيير ده. ونحن تكلمنا عن النقطة دي وتكلمنا عن الحكمة أن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن اكتمل بين دفتين المصحف. نحن ما محتاجين الله يرسل لنا ملك عشان يحلينا، كلام الله موجود بين دفتين المصحف والوسيلة له هو النبي صلى الله عليه وسلم بتجليد نحن نفهم عن المصحف. وقال أنا ما أجبت على النقطة دي وأورد الكلام من الرسالة الثانية وهو ده نفس الكلام اللي قلته أنا. الفهم عن الله من المصحف عن طريق تجليد النبي صلى الله عليه وسلم، والإذن هو المعرفة اللي بيأخذها الإنسان اللي بيفهم عن الله من المصحف بطريق تجليد النبي صلى الله عليه وسلم. والنقطة دي في الحقيقة واضحة، هل القرآن ده كلام الله ولا ما كلام الله؟ هل نحن لما نقرأه ونفهم الله بكلمنا ولا لا؟ وإذا كان عبد الجبار يفتكر كده أفضل ما في الدين نسخ بما هو دونه، إيه الحكمة تكون من النسخ؟ هو يواجه النقطة دي. إذا الآيات الأساسية آية العفو منسوخة بآية الصدقات وهي أكمل وكان عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل النسخ معناه إلغاء السرمدة؟ وإذا كان كده ممكن تغير رأيه عن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. إيه معنى النسخ إذا ما فهم بالصورة اللي بنقدمها دي أنه مستويين من التشريع متى ما جاء الوقت البناسب واحد منهم هو اللي يطبق، والأمر جاينا في القرآن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سيد عبد الجبار قبل كده قال أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو القرآن بإذاء الكتب الأخرى بإذاء الإنجيل والتوراة مثلا. طبعا الفهم ده وارد، لكن الإنجيل والتوراة مضمنات في القرآن. هل القرآن نفسه ما فيه مستوى أفضل من مستوى؟ هو كأنه في حديث السابق كان داير يحب المسألة ده. القرآن نفسه مستوياته ده معنى تنزلات. ونحن قلنا له يوم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد آية القرآن آية الكرسي، هل السيد زي المسود؟ وقال لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين وياسين لها قلب. هل القلب زي بقية الجسد؟ وهل القرآن ما تنزلات؟ هل آية تقول الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زي تقول الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا؟ هاي آية الإسماع زي آية السيف؟ أفضل ما في القرآن هو نحن المطلوبين بأن نعمل به، وآية الأصول هي أفضل ما في القرآن. وبرضو زي ما سألت العفو دي عبد الجبار بيقول كلام ما في ذر من السلفيين حتى بيقروا عليه، قال آيات الإسماع ما بيوجد فيها مسح خصوصا ادعو يا سبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحاجة القائمة على الناس أنه دي آية منسوخة، وقال آية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ما في أنس. ليه؟ لأنه قال بيتكلم عن التفكر والمسائل زي الآية دي فيها أنس ونرجع لابن عباس برضو، والنسخ جاي بالاستثناء إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ابن عباس قال يعني عذب أنت العذاب الأصغر بالسيف، وقال هي منسوخة بآية السيف. فده مصدر ممكن سير عبد الجبار يرجع له ابن عباس. وواضح برضه حتى بالبداهة واضح واضح. إذا في آية تقول لست عليهم بمسيطر، وآية تقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما هنا في سيطرة بيقاتلوا عديل كده المشركين بيقاتلوا. قال وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعل عصموا منا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها. ما في سيطرة هنا، والنسخ واضح بالصورة دي. بعدين ادعو إلى سبيل ربك بالحكم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا جادلتهم بالتي هي أحسن وما اقتنعوا في الشريعة بتخليهم؟ السؤال ده مطروح للسيد عبد الجبار، جادلتهم وما اقتنعوا بتخليهم ولا بتقاتلوا؟ وإذا بتقاتلوا الأمر قائم بأنه الجهاد منسوخ بآية الإسماح منسوخ بآية السيف. على أي حال دي معلومات مرصودة في كتب التفاسير والآيات الكتب اللي تحدثت عن الناسخ والمنسوخ، وقائم على الفهم الواضح. إما الناس متروكين أن يؤمنوا أو يكفروا أو هم محمولين. في آيات بتقول أنهم متروكين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي آيات بتقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا ما في نسخ بيكون في تعارض، إذا ما في نسخ في الآيات بيكون في تعارض. وفي الحقيقة في نسخ واضح بالفهم حتى، مش مسألة يعني اعتبارية، واحد قال منسوخات 100 وواحد قال 6 وواحد قال كده. النسخ واضح من المعنى. قال ما هي، ما هو الدليل أن آيات مكة هي آيات الأصول؟ ونحن قلنا الدليل في الحقيقة، أول حاجة قلنا ما منعني بالقرآن المكي والقرآن المدني مكان زمان النزول، وإنما منعني مستوى المخاطبين. وقلنا الدليل على أنه ده أصل ده فرع مستوى تحقيق التوحيد ومستوى عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اسألونك ماذا ينفقون قل العفو، دي محققة للتوحيد بصورة أكبر من آية الزكاة الصغرى، ثم هي قائم عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وآية الزكاة الصغرى قال خذ من أموالهم صدقة، سماها أموال في الحقيقة المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، سماها أموال مجارة لهم. ولذلك دي محققة قدر للتوحيد أكبر، ثم قائم عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فده المقاس، التوحيد وعمل النبي صلى الله عليه وسلم. في كلامه عن ما هي السلطة الآزنة، أهي سلطة الحق وما هو الدليل؟ نحن قلنا أن سلطة الحق المتمثلة في القرآن ما محتاجين الناس لرسول يجيهم، والقرآن هو الحق، والدليل على أنه ده الحق دي قضية أسعى متنازعين فيها. إذا الكلام المطروح ده بقى هو مراد الدين وهو البحيم مشاكل الناس، ده الدليل. العلم الوارد في الكلام ده هو الدليل، إذا بقى هو كده هو الدليل. إذا أنت استطعت أن تغنعني أو تغنع الناس أنه ده مش مراد الدين بالأصالة، وأنه ده مش المستوى البحيل مشاكل الناس، ده الدليل على أن الكلام ده ملحق. ولذلك الدليل مدى صحة الكلام ده، مسايرته لمراد الله وحله لمشاكل الناس. قال ما فيش حاجة يسمى حكم الوقت، وهي حقيقة دي كبيرة من المجتمع. ما فيش حاجة يسمى حكم الوقت، في حاجة يسمى حكم الوقت. حكم الوقت يعني إرادة الله في الزمن المعين، كل يوم هو في الشام، في كل وقت الله عنده إرادة وعنده رضا. ومن المعرفة به أن تعرف في الوقت المعين حكم الوقت، الله داير شنو في الوقت المعين، وده بتحقق بعبادتك له وعبوديتك وأدبك معه. تعرف عنه وتتحدث عنه. والما بيعرف حكم الوقت ما بحق لا يتكلم عن الدين. حكم الوقت هو اللي بيخلي التشريع المعين هو التشريع المراد في الوقت المعين. يعني حكم الوقت في زمن سيدنا آدم لما كانوا البشر قليلين هما أولاد آدم، جعل حكم الوقت أنه من الشريعة الإسلامية الأخ يتزوج أخته، لأنه ما في بشر غيره. لما تغير الوقت وأصبح في حكم وقت غير ده، أصبح الأبعد من الأخت محرمة. حكم الوقت هو جعل النصرانية في وقتها حق. لما جاءت الشريعة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت باطل، مع أنها في وقت من الأوقات كانت حق، الدين لا يرضى الله غيره. لما تغير الوقت وجاء حكم وقت جديد، أصبح في حق جديد. ولذلك دي نقطة أساسية ما حق السيد عبد الجبار يتكلم عنها بالصورة دي، ما فيش حكم وقت.
نرجو
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ خالد يتكلم في جامعة الخرطوم وفيها كلية الاقتصاد، ثم يأتي بكلام كله خطرفة عن الاقتصاد بصورة خاصة، وقد نسي أو تناسى أن في هذه الجلسة قوم قد درسوا الاقتصاد بتخصص، وهم أولى بمعرفته مني ومنه. ذكر إن العامل قوة إنتاج، ما هو وسيلة إنتاج؟ وبس أنا بسؤال بسيط عايز يفرق لي بين قوة الإنتاج ووسيلة الإنتاج، يديني تفريق بيناتنا الاثنين. ثم أقول له جاءني من الأخ عبد الله أبو فاطمة وهو اقتصادي أن وسائل الإنتاج هي العامل والأرض ورأس المال والإدارة. وجاءني أيضا من أخ اقتصادي آخر أن وسائل الإنتاج كما هي في كتب الاقتصاد رأس المال والأرض والمنظم اللي هو العامل. يعني خالد ما عمل أي حاجة، المنظم بشر، المنظم ده إنسان، ملكيته هتقول لمين؟ ده السؤال هنا. كل ما ذكر خالد كلام لا يرقى إلى مستوى الثقافة العامة في الاقتصاد. وأرجو أن يكون في هذا درس له، وأن لا يبيع التمر في هجر مرة أخرى. ثم إني أقترح لو وافق الأخ خالد، وهو اقتراح جد وجيه، أن يمد الزمن لنصف ساعة، نصف ساعة مرة أخرى، ما أكثر من ذلك. يعني لا ساعة واحدة، نصف ساعة له ونصف ساعة لي إذا رضي الحاضرون ورضي خالد بذلك. الأمر متروك لخالد لموافقته. طيب، يريد أن يجعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا للتشريع، ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان وصيا على قوم قصر. والوصاية أو الوصية تتنافى مع الديمقراطية. والسؤال الناشئ، هل الرسول على مستوى سنته كان ديمقراطي ولا كان وصي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ديمقراطي ولا كان وصي؟ إذا كان ديمقراطي معناها ما فيش وصايا، وإذا كان وصي معناه هو ذاته ما ديمقراطي.
فيورينا الأخ خالد هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المسلم كان ديمقراطيا أم كان وصيا؟ يورينا والعلاقة بينه وبين الثاني. طيب، تحدث عن الديمقراطية وذكر قول الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ودي يبقول آية الديمقراطية في القرآن الكريم، وبقول آية الشورى آية وصايا، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله. يا جماعة، هذه الآيات جاءت في سياق ينبغي أن لا تبتر منه. القوم عندما جاءت غزوة أحد وجاء الكفار ليهاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف المسلمون بين أن يبقوا في المدينة وبين أن يخرجوا للقاء هذا العدو. الشباب الذين لم يحضروا بدر كانوا يريدون الخروج حتى يروا الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسهم قوة، وحتى يروا الله إخلاصا في الجهاد، ولذلك أشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان رأيهم الخروج من المدينة لملاقاة جيش أحد بتاع الكفار. لا أحد هي الواقع. الشيب من المسلمين كانوا بيروا إنه القتال يكون في المدينة حتى تدافع النساء والأطفال من فوق الدور، والرسول صلى الله عليه وسلم استقبل هذين الرأيين وكان يريد أن يبقى في المدينة، ولكن رأي الشباب المقاتل حمله على أن يخرج، فلبس لامة حرب أي درعه ثم خرج. فشعر الشباب من المقاتلين بأنهم قد حملوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر ما لا يرضاه، فقالوا لو شئت يا رسول الله لبقيت. فقال لهم ما كان لنبي إذا لبس لامة حربه أن يقعد حتى أو أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ولذلك جاء الأمر والإخبار بالشورى. ده الإخبار ده جاء بعد الحرب، شاوروا واستغفر لهم. استغفر لهم في جنو إذا ما كان في سمة إلحاح، الآيات ما جاءت بالصورة دي. استغفر لهم واعفوا عنهم وشاورهم في الأمر، شورتك ما تخليها، مش لأنه أجبرك في المرة الأولى تخرج تسيب الشورى، لا، شورتك لهم خليها مستمرة، لكن إذا عزمت كخروجك إلى غزوة أحد فتوكل على الله. القضية في أساسها قضية إخبار عن معركة خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقضية إخبار عن مجلس عسكري عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع قادته وتشاور فيه الأمر، فنزلت هذه الآيات مخبرة عن هذا الجانب. أين الحكم والديمقراطية هنا؟ فهنا ما فيش آية بتاعت فذكر إنما أنت مذكر أو لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، دي ما هيش آية ديمقراطية. وآية الشورى دي فيها آية تانية جاءت في سورة الشورى المسمى بهذا الاسم، وهي وأمرهم شورى بينهم. هذا الأمر الشورى ده الأمر العام الذي يخص المسلمين، سواء كان أمر حكم، سواء كان أمر اقتصاد، سواء كان أي أمر، فهو شورى بين المسلمين. الشورى هي أخذ رأي الغير، مشاورة الإنسان لأخيه الإنسان هي أخذ رأي. الديمقراطية هي أن تأخذ رأي الشعب في هذا الحاكم أو في قيادة من القيادات، فإن رضيت هذه القاعدة الجماهيرية بقيادة شخص يبقى جاء عن طريق ديمقراطي، وإذا رفضته يبقى ما جاء عن طريق ديمقراطي. يبقى إذا كانت الديمقراطية هي موافقة الأغلبية أو موافقة الشعب للقيادات في الحكومة، فده أمر الشريعة كفلته بصورة تركت فيها المجال للتفصيلات واسعة، لكي يصل الناس إلى صيغة جزئية تحقق أمر الشورى وعلى أوسع نطاق ممكن. عشان كده ما خلف خليفة في الإسلام إلا ورجع إلى الناس أرضوا به أم رفضوا. دائما كان بيرجع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس، رضوه ولا لا، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. عشان كده يا جماعة البيعة لإمارة المؤمنين ما كانت تتم إلا بأهل المشورة. نحن ما عارفين هيحصل إيه في ديمقراطية محمود محمد طاهر، هل حيكون في مجالس شعبية تنتخب الناس وتجيبه ودول بيعتبروا أهل الحل والعقد لكي يكون في رئاسة أو جمهورية رئاسية أو برلمانية؟ إذا كان الأمر حيتدرج بالصورة بتاعت النظم الديمقراطية يبقى الأمر حينحصر في أهل الحل والعقد في الجمعية التأسيسية أو في مجلس الشعب، يعني حيبقى مش كل الناس حياخدوا رأيه وإنما أهل الحل والعقد المرتضين من الناس. لما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيستشيروا أهل الحل والعقد ما كانش متصور أن واحد يكون رافض واحد من دين، معناه لو نزلوا في انتخابات أبو بكر وعمر وعلي أهل الحل والعقد كان فازوا بالتزكية. تبقى القضية بتاعتنا إنه أهل العل والعقد ده بيمثلوا إرادة الشعب في ذلك الزمن إلا أن يكون خارج غير كده. عشان كده نحن عندنا الديمقراطية تحت موضوع الشورى وتحت آية الشورى وتحت مفهوم الشورى تحقق بمستوى رفيع جدا، تترك فيه الجزئيات لتحقيق هذا الأمر لحسب التطور بتاع الناس وحسب اقتضاء زمان الناس وحاجتهم. قال حكم الوقت ده أي زول ما يعرفه ده جاهل بالدين. أنا لما قلت ما في حاجة اسمها حكم الوقت بعني إن الوقت قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض، يوم أن بعث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جاء حكم الوقت بدرجة من الكمال لن يحكم عليه وقت آخر قط. لما قلت الكلام ده بعني يا خالد إن الزمن قد اكتمل، أي زمن يجي بعد كده نقصان، أي زمن يجي بعد الزمن ده نقصان وليس زيادة، والناقص ليس له حكم على الكامل البتة، الحكم على الكامل لا يأتي من الناقص. وخالد لما يقول لي كل عام ترزلون بيوافقني على القضية دي بأنه فعلا في وقت كامل لا يمكن أن يحكم عليه بأوقات ناقصة تأتي بعده. عشان كده لما أقول لا حكم للوقت بعد أن استدار وبعد أن قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم دي اليوم لفظ اليوم في الفكرة الجمهورية لسه ما جاء، موعود ما تحقق، ونحن بنقول إنه تحقق. وخالد لو عايز يعرف إنه المفهوم ده في الفكرة الجمهورية تحقق ولا لا يواجه لي مفهوم الساعة الوارد في صفحة 180 من القرآن والفهم العصري عشان يوريني هل المفهوم ده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تحقق أو لم يتحقق. إذا كان حكم بأنه تحقق يبقى لا حكم لوقت يأتي بعد ذلك، وإن لم يتحقق كان للوقت حكم، ونحن نقول أنه قد تحقق. عشان كده خالد ما يجي يقول ما فيش إنسان بيقول إنه الوقت ما عنده حكم. ولو حكمنا بالوقت على التشريع لجعلنا الأصل فرعا والفرع أصل. محمود محمد طه في فكرته بيحاول أن ينزل القرآن ليعيش في أرض الناس، أو يحاول أن ينزل زمن الحق ليعيش وفق ضوابط زمن الخلق، ودي قضية معكوسة. الواقع والمفروض من الدعاة والمصلحين أن يرتفعوا بالزمن بالتاريخ ليعيش زمن الحق وليس العكس. إذا كان أجبرنا القرآن الكريم باعتباره زمان الحق المعاش، إذا أجبرناه إنه يعيش أرض الناس ويقصر بقانونها وبتطورها بنكون حكمنا على القرآن بمعطيات التاريخ، بمعنى إنه جعلنا الحياة حكم على القرآن في الوقت اللي فيه مفروض القرآن يكون حكم على الحياة في كل تطوراتها. عشان كده الأخ خالد نحن بنقول لا حكم على الوقت، لا حكم للوقت على زمان الحق اللي هو القرآن، وإنما الحكم للقرآن على الوقت، على الوقت أن يتلاءم مع حكم القرآن من غير أن يكون حكم للوقت على القرآن. ده ما أردت أن أقوله، إذا خالد ما فيه يفهم.